واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تحديد دائرة الحجية. ثبت لدينا من خلال ما تقدم أن خبر الواحد حجة بنحو القضية المهملة، كما أنه لم ينهض دليل معارض لحجية خبر الواحد، وحينئذ يقع الكلام حول حدود دائرة هذه الحجية. وهنا يقع الكلام في مراحل. المرحلة الأولى أن خبر الواحد الحجة، هل هو خصوص خبر الواحد العدل أم أن خبر الواحد الحجة هو خبر الثقة؟ كان عدلا أم لم يكن عدلا؟ ولا بأس أن نقف عند الفرق بين العدل والثقة فقط لأجل إيضاح الصورة بشكل أكثر. فيقال بأن الثقة هو الذي لوحظت عدالته اللسانية فقط، بمعنى أنه إذا حدث لا يكذب، بينما العدل هو الذي لوحظت وثاقته وصدقه اللساني وعدالته اللسانية، ولوحظت أيضا عدالته الفعلية المرتبطة بسائر تصرفاته وأفعاله، بمعنى أن الثقة هو ما يقابل الكاذب، فعنوان الثقة يقابله عنوان الكذب أو الكاذب، بينما عنوان العادل يقابله عنوان الفاسد. وعلى ذلك فرب ثقة ليس بعادل، إذ أنه قد يكون فاسقا، قد يكون غير معتقد مثلا بإمامة أهل البيت عليهم السلام، ولكنه إذا حدث لا يكذب. هذا ممكن، لا مانع منه أن يكون بلي أن يكون غير عادل، إما لارتكابه بعض المخالفات الشرعية، وإما لعدم اعتقاد صحيح عنده، ومع ذلك يكون ثقة. هذا لا مانع منه، بمعنى أن يكون صادقا في حديثه إذا حدث. وعلى ذلك فهل خبر الواحد الحجة هو خبر العادل، أم أن خبر الواحد الحجة هو خبر الثقة؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: عندما نضع يدنا على الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد، فإن كانت هذه الأدلة عبارة عن القرآن والآيات القرآنية المباركة فليس عندنا ما يمكن أن يستدل به على حجية الخبر سوى آية النبأ، على أنه قد تقدمت المناقشة في دلالة هذه الآية بمستوى هذه الحلقة، ولكن بناء على تماميتها عنده بحسب مباني، فإن هذه الآية تدلنا على أن العدل، على أن خبر العدل هو الحجة، إذ أنها تدل بمفهوم الشرط على أن خبر غير الفاسق حجة، والذي يقابل الفاسق هو العادل. فلو كنا نحن فقط والآية القرآنية المباركة هي دليلنا المعتمد في إثبات حجية الخبر، فإننا لابد أن ننتهي إلى أن خبر الواحد الحجة وخصوص خبر العدل. ولكننا بما أننا قد صححنا تمامية السنة على حجية الخبر، فحينئذ ننتهي إلى أن الخبر الحجة هو خبر الثقة. لماذا؟ لأن السنة التي نريد أن نتشبث بها إما هي السنة اللفظية الثابتة من خلال التواتر الإجمالي، وإما هي السنة غير اللفظية الثابتة من خلال السيرة. والسنة اللفظية الثابتة من خلال التواتر قائمة على حجية خبر الثقة بالبيان الذي أوضحنا لمراحل التواتر الإجمالي. والسنة الثابتة من خلال السيرة أيضا قائمة على حجية خبر الثقة، وحينئذ ننتهي إلى أن خبر الواحد الحجة لا تعتبر فيه العدالة، ولكن بل يكتفى فيه بالوثاقة فقط. ولكن ها هنا إشكال، وهذا الإشكال يحتاج إلى جواب، إذ أن النسبة بين الآية المباركة بناء على تماميتها وبين السنة هي نسبة العموم والخصوص من وين؟ ولو بنينا على أن الآية ليست بتام الدلالة هذا الإشكال لا وقع له، ولكن بناء على تمامية دلالة الآية فإن النسبة بينها هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، ومادة الاجتماع هو الفاسق الثقة. فإن الآية المباركة بمفهومها بل بمنطوقها عفوا تدل على عدم حجية خبرها، بينما السنة تدل على ماذا؟ على حجية خبره. وحينئذ يقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع، وإذا وقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع فما هو الحال؟ يعني مقتضى القاعدة أنه في مادة الاجتماع هو التساقط أو تقديم القطعي، وعلى ذلك ينبغي أن نخصص حجية خبر الثقة بماذا؟ بالثقة العدل فقط، وأما الثقة الفاسق فهو غير حجة. وهذا يجاب عنه بأجوبة عديدة تمر عليكم إن شاء الله تعالى، وأحد هذه الأجوبة يقال بأن الآية معللة، والتعليل الوارد في الآية المباركة يعمم الحجية لمطلق الخبر، لمطلق خبر الثقة. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة بناء على صحيح من أن المراد من الجهالة السفاهة، فحينئذ نقول بأنه ماذا؟ بأن الآية المباركة لا تعم خبر الفاسق الثقة، إذ أن خبر الفاسق الثقة لا يكون العمل به من السفاهة في شيء. وبعبارة أخرى، فإن هذا التعليل وهذا الدليل الوارد في الآية يخصص منطوقها بماذا؟ بخصوص الفاسق غير الثقة، فإنه هو الذي يكون العمل بخبره سفاهة من غير تبين. وعلى ذلك فإن الآية المباركة لا تتعارض مع السيرة. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. وأما المحور الثاني فهو أن خبر الثقة إذا بنينا على حجيته، فهل أن عنوان خبر الثقة مأخوذ على نحو الموضوعية، أم أن عنوان خبر الثقة مأخوذ على نحو الطريقية، أي بما هو طريق وسبب للوثوق لتحصيل الوثوق؟ ما هو الفرق بين هذين المبنيين؟ الفرق بين هذين المبنيين أننا إذا بنينا على أن حجية خبر الثقة أو أن عنوان الثقة مأخوذ على نحو الموضوعية، فبمجرد ورود الخبر عن ثقة فإنه يكون حجة، إذ الموضوع للحجية هو عنوان الثقة، وهذا خبر ثقة فالمحمول ثابت له وهو الحجية. وأما إذا بنينا على أن عنوان الثقة لم يؤخذ على نحو الموضوعية، لا موضوعية له، بل أخذ بما هو سبب للوثوق، بما هو طريق للوثوق، فبمجرد ورود الرواية عن الثقة لا يكفي لترتب عنوان الحجية، بل لا بد من تحقق الوثوق. فما لم يتحقق الوثوق فإن الخبر ماذا؟ لا يكون حجة، فإن الخبر لا يكون حجة. وعلى ذلك ينبغي إثبات أن الحجية ثابتة لخبر الثقة بأي نحو. هذا التشقيق الأول، وهنالك تشقيق آخر هو ينطوي ضمن هذا التشقيق، ولنا أن نصوغ التشقيق الآخر بعبارة أخرى، فنقول أن الحجية هل هي لخبر الثقة، أم أن الحجية للخبر الموثوق، أم أن الحجية لخبر الثقة الموثوق؟ إذا قلنا بأن الحجية لخبر الثقة واضح، وإذا قلنا بأن الحجية للخبر الموثوق أيضا واضح، بمجرد أن يتحقق الوثوق بالخبر وإن لم يكن الراوي له ثقة فإنه يكون حجة، أم أن الحجية لخبر الثقة والموثوق؟ لخبر الثقة الموثوق. وعلى ذلك فإن ورود الخبر عن الثقة جزء الحجية، والوثوق جزء آخر، فالموضوع مركب من الثقة والموثوقية، والوثوق بعبارة أخرى من الثقة أو الوثاقة والوثوق. قد تسمعون هناك مبنى الوثاقة، هناك مبنى الوثوق. بعضهم قد يحلو له أن يعبر في المقام بهذا التعبير، يعبر عن المسلك الأول كما عبر السيد الشهيد بأنه حجية الخبر، حجية خبر الثقة من باب الموضوعية أو على نحو الموضوعية. وعن المبنى الثاني قد يعبر كما هو السيد عبر، حجية خبر الثقة على نحو الطريقية. وأما المبنى الثالث فقد يعبر عنه بأنه حجية خبر الثقة على نحو الموضوعية والطريقية، هذا لا معنى له. حجية خبر الثقة على نحو الطريقية والموضوعية أصلا غير معقولة، فإنه إن كان موضوعا فلا معنى للطريقية، وإن كان طريقا فهو ليس فلا موضوعية له. نعم التعبير الذي ذكرنا وهو أنه حجية خبر الثقة الموثوق، هذا تعبير دقيق تام كيفما كان. فما هو الخبر الحجة؟ هو خصوص خبر الثقة أم الخبر الموثوق أم الثقة الموثوق؟ الذي يبني عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه هو أن الحجية لخبر الثقة الموثوق، فلا الحجية لخبر الثقة وإن لم يورث وثوقا، ولا الحجية للخبر الموثوق وإن لم يرد عن طريق الثقة، بل الحجية لكليهما. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن الدليل المعتمد الذي يعول عليه في مقام إثبات حجية خبر الواحد هو السياق، الدليل الذي يعول عليه بالدرجة الأولى أولا وآخرا أصلا هو السيرة، والسيرة قائمة على ماذا؟ على العمل بخبر الثقة الموثوق. فالسيرة نقطع بأنها ليست قائمة على العمل بخبر الثقة وإن لم يورث وثوقا، لا نحرز وجود سيرة عقلائية قائمة على ترتيب الآثار على أخبار الثقات حتى وإن لم توجب الوثوق للمتلقي، لا نحرز وجود سيرة هكذا. كما أننا أيضا لا نحرز وجود سيرة متشرعية مثلا كانت قائمة على العمل بالخبر الموثوق، لا نحرز هذه السيرة، ولكن نحرز وجود سيرة عقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة ماذا؟ الموثوق، بمعنى خبر الثقة الذي لم تعارضه أمارة أخرى موجبة لوهنه. نعم نحرز أن سيرة العقلاء قائمة على ذلك، ولذا فإننا نقول بأن حجية خبر الثقة تدور مدار خبر الثقة الموثوق. فلو وردتنا رواية عن ثقة من الثقات إلا أن هذه الرواية مثلا معارضة بأمارة أخرى من الأمارات الموجبة للتوهين، فإنه لا يمكن إثبات الحجية له. وهكذا لو وردنا خبر موثوق إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لم يرد عن طريق ثقة. طبعا نحن نتكلم هنا في خارج دائرة الاطمئنان، لو أوجب اطمئنانا ذاك أمر آخر يكون حجيتهم باب الاطمئنان، أما أننا نريد أن نثبت حجية الخبر بما هو، لا بما هو داخل في مسألة الاطمئنان. فلو وردنا خبر موثوق، هل مجرد كونه خبرا موثوقا وإن لم يحقق اطمئنانا شخصيا يكفي للحجية؟ كلا. فإذا انتهينا إلى هنا إلى أن الخبر الثقة الموثوق هو الحجة. هذا محور ثاني. المحور الثالث، ما هي النتائج المترتبة على هذا المبنى؟ هنا عندنا ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هي أن الشهرة هل هي كاسرة أم ليست بكاسرة؟ والمراد من ذلك لو تحققت عندنا شهرة فتوائية ولكن شهرة فتوائية من قبل متقدمين من فقهاء الطائفة والذين كانوا مقاربين لزمن المعصوم أو معاصرين له، لو تحققت شهرة فتوائية في قبال خبر ثقة قد وردنا، فهل هذه الشهرة الفتوائية كاسرة لحجية ذلك الخبر أم لا؟ الجواب أننا إذا بنينا على أن الحجية لخبر الثقة فإن الشهرة لا قيمة لها، كما كان يلتزم بذلك سيد الأساطير، إذ أنه كان يبني على أن الحجية لخبر الثقة، لعنوان خبر الثقة. فلو قامت الشهرة على خلافه لا قيمة لها، لأن موضوع الحجية متحقق. وأما لو بنينا على أن الحجية للخبر الموثوق فإنها تكون كاسرة جزما، وكذلك لو بنينا على أن الحجية لخبر الثقة الموثوق. لما؟ لأن أحد جزئي موضوع الحجية لم يتحقق، فإن الخبر وإن ورد عن ثقة وتحقق أحد جزئي الموضوع ولكن الجزء الآخر للموضوع والذي هو الوثوق لم يتحقق، فالمركب الموضوع المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه فلا يتحقق المحمول والحكم له. إذن عندما يقال بأن الشهرة كاسرة أم لا فالجواب يختلف باختلاف المباني. هذه نتيجة. النتيجة الثانية أن خبر غير الثقة، هل يمكن إثبات الحجية له أم لا؟ هنا نقول بأن هذه المسألة لا بد لها من تشقيق. فإن خبر غير الثقة تارة لا تقوم أمارات على صدوره أو على الوثوق بصدوره، وهذا لا شك في عدم حجيته، وتارة لا شك في عدم حجيته طبعا إلا أن يحصل الاطمئنان بالصدور لجهة من الجهات فإنه يكون حجة. وتارة تقوم الأمارات الموجبة للوثوق بصدوره، الموجبة للوثوق بصدوره، كوروده مثلا، افترضوا كما هو عند بعض أعلام الطائفة ورود الخبر في المجامع الحديثية الثلاثة أو الأربعة، بحيث أن بعبارة أخرى ورود الخبر عن المحمدين الثلاثة، بحيث ورد الخبر عن الشيخ الكليني في الكافي، وورد عن الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، ورواه الشيخ الطوسي أيضا إما في كتاب التهذيب أو في كتاب الاستفسار أو في كليهما. فبعض الأعلام يبني على أن رواية المحمدين الثلاثة لخبر بالاتفاق يكفي ذلك للوثوق به، يكفي ذلك للوثوق به. فلو قامت مثل هذه الأمارة على ذلك فحينئذ هل يمكن العمل به أم لا؟ هل يكون حجة أم لا؟ فيأتي الكلام على ضوء المباني الثلاث. إذا بنينا بأن مبنى حجية الخبر هو الوثاقة فلا يمكن العمل به، وإذا بنينا على أن مبنى حجية الخبر هو الوثوق أمكن العمل به جزما، وإذا بنينا على أن مبنى حجية الخبر هو الوثاق والوثوق لم يمكن أيضا، لأن أحد جزئي موضوع الحجية لم يتحقق، صار معلوما. فإذا خبر غير الثقة على بعض المباني يمكن ماذا؟ يمكن إثبات الحجية له، ولكن على مباني أخرى لا يمكن إثبات الحجية. هذه نتيجة ثانية. النتيجة الثالثة هي أن الشهرة هل هي جابرة أم ليست بجابرة؟ هناك قلنا بأنها كاسرة، فهل هي جابرة أم ليست بجابرة؟ هنا يأتي الكلام أيضا على ضوء المباني الثلاثة. إذ الفرض أن الشهرة إنما تكون جابرة لضعف الخبر، لضعف الخبر سندا، فإذا كان الخبر ضعيفا من حيث السند، إلا أن المشهور قد أفتوا على ضوئه، قد أفتوا على ضوئه، المشهور من المتقدمين، هذا لا بد أن يتركز في ذهنكم. أما الشهرة عند المتأخرين لا أثر لها، شهرة عند فقهاء الطائفة من المتقدمين. لو أفتوا على ضوئه فهل هذه الشهرة الفتوائية موجبة لجبر سنده المسكين أم لا توجب جبر سنده؟ فأيضا الجواب يختلف باختلاف المباني. فإن قلنا بأن الحجية لخبر الثقة فلا أثر للشهرة حينئذ، إذ أن الموضوع لم يتحقق. وكذلك إذا قلنا بأن الحجية لخبر الثقة الموثوق، وأما إذا قلنا بأن الحجية للخبر الموثوق فهذا موثوق به من خلال هذه القرينة. وعلى ذلك يتضح لنا أنه من خلال تحقيق المبنى تختلف النتائج اختلافا شاسعا، ويترتب على ذلك خلاف، ويترتب على ذلك ثمرات مهمة جدا في مقام الاستنباط. هذا المحور الثالث. المحور الرابع هو تحديد دائرة الحجية من ناحية المروي، من ناحية المضمون. والكلام هنا واضح تقريبا، فهل أن حجية خبر الثقة بناء على أن هذا هو المعتبر أو الموثوق، ثقة الموثوق، تتسع لكل خبر ثقة موثوق، أم أنها ضيقة الخناق أضيق دائرة من هذا العنوان؟ يقول بلحاظ المضمون فإن الدائرة تضيق، إذ أن مضمون الخبر يشترط فيه من ناحية أن لا يكون خبرا حدسيا، بل لا بد أن يكون خبرا حسيا. ما هو وجه التفصيل بين الحس والحدس؟ هو الدليل، فإن دليل حجية الخبر لما هي السيرة، والسيرة قائمة على ماذا؟ والسيرة منعقدة على العمل بخبر الثقة الواصل عن حس. وأما أخبار الثقات المبنية على الحدس والاجتهاد فهذه الأخبار، يعني تارة ما يقوم على الحدس والاجتهاد فتوى أو فن من الفنون، هناك سيرة قائمة على ذلك، أن الطبيب إذا أخبر بحدس واجتهاد ونظر يؤخذ بكلامه، هذه سيرة قائمة على الأخذ بالفتاوى بالأنظار الحدسية. أما الكلام لو كان الخبر حدسيا، لا أنه فتوى لا أنه نظر، هو يخبر ولكن عن حدس، كما مر علينا فيما سبق، لم يشاهد زيدا قد احترق، وإنما وجد الدخان قد ارتفع في بيته فأخبر بأنه قد احترق، وإخباره لا أنه رأي، إخباره مثل هذه الإخبارات لم تنعقد السيرة، سيرة العقلاء على الأخذ بها، صار معلوما. فإذا تتضيق دائرة الحجية بخصوص الخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدسي، كما أنه قام لدينا أيضا بالأدلة القطعية أن الخبر المخالف للكتاب وما شاكل الكتاب من حيث القطعية كالسنة القطعية مثلا فإنه ليس بحجة، وبذلك لو وردنا خبر ثقة إلا أنه كان مخالفا للكتاب فإنه لا يكون حجة، فتتضيق دائرة الحجية من ناحية المروي والمضمون بهذين القيدين اللذين ذكرناهما، صار معلوم إن شاء الله. قال تحديد دائرة الحجية، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها، وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي وأخرى بلحاظ المروي. أما باللحاظ الأول فصفوة القول في ذلك أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة، وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة، الروايات يعني تواتر، فلا شك في أن موضوعها خبر الثقة ولو لم يكن عادلا من غير جهة الإخبار، إلا أن وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، وأخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقية. وبما هي سبب للوثوق غالبا، فإن أخبار الثقات غالبا ما تؤدي إلى الوثوق، وبما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي، وصحة نقله، فإن استظهر الأول موضوعية لزم القول بحجية خبر الثقة، ولو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، فلا تضر، الأمارة المعاكسة لا تضر. وإن استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام أمارة من هذا القبيل، وعليه يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر، فإعراض القدماء صريح الكلام، وعليه يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن الأطباء، هم لا يجي في ذهنكم قدماء يعني محقق الحلي أو علام الحلي أو لا، دول متأخرون من قبل هؤلاء، يوجب سقوطه عن الحجية إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس شهادي. هذا قيد مهم، وهو أن إعراض القدماء المعول عليه في مسألة الإعراض، والذي هو محل النزاع بعبارة أخرى، هو إعراض القدماء غير القائم على أساس اجتهادي، وأما القائم على أساس اجتهادي فنحن وذلك الأساس ننظر إلى الأساس الذي أعرض على أساسه القدماء، فإن كان معتبرا عندنا فهو، وإلا فلا قيمة له، لأنه يكون أمارة على وجود خلل في النقل، يعني إذا ما كان على أساس الشهادة. وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته، وإن كانت هناك أمارات كذلك فإن أفادت الإطمئنان الشخصي، الإطمئنان الشخصي حتى في الصورة الأولى، يعني حتى فيما لو لم تكن هنالك أمارات على الوثوق، لكن قد يحصل الإطمئنان من أمارات معينة لا توجب الوثوق للغير، مثل ما كان هو السيد الشهيد في أبحاثه العالية، أنقذ سيد أخوي هم في تقريراته في أكثر من موضع يشير أن بعض الأعلام، هذا ذكرناه سابقا، كان يقول بأن فتوى ثلاثة من الأعاظم تكفي للإطمئنان بالحكم الشرعي، وهم الشيخ الأعظم ميرزا تقي الشيرازي والسيد المجدد الشيرازي، فمتى ما اتفقت كلمتهم على فتوى معينة هذا يكفينا. وهذه ليست أمارة موجبة لنوع الفقهاء، موجبة الوثوق لنوع الفقهاء، ولكن توجب اطمئنانا شخصيا لمثل هذا العظيم، فحينئذ هي حجة بالنسبة له. إذن وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هنالك إمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته ما لم يقم اطمئنانه شخصيا، وإن كانت هناك أمارات كذلك. أمارات مراد هنا أمارات نوعية، أمارات نوعية اللي كانت مفقودة هنا، فإن أفادت الإطمئنان الشخصي هذه الأمارات النوعية، خب ما عندنا كلام أيضا، كان حجة لحجية الإطمئنان كما تقدم. وإلا يعني إذا لم توجب الإطمئنان هذا محل النزاع حينئذ، ففي حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب يعني الوثاقة والمسبب يعني الوثوق كلاهما دخيلين في الحجية، هذا اللي عبرنا عنه الوثاقة والوثوق، أو بما هي معرف صرف للوثوق، هذا اللي عبرنا عنه ماذا الوثوق. فالوثاقة أخذت بما هي طريق، بما هي سبب، بما هي معرف، معرف صرف للوثوق، يعني لم تلحظ أصلا إلا بما هي معرفة للوثوق بس، أو بما هي معرف صرف للوثوق الغالب للمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها. فعلى الأول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة. لماذا؟ لعدم وروده عن الثقة. وعلى المبنيين الوثاقة إما كل السبب إما جزء السبب، وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتني إثباتا ونفيا مسألة جبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء، فإن عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل رحمه الله، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق.
ويدخل
صح، أما فقد ما له معنى أصلا. وأما باللحاظ الثاني المروي فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم. أما الأول فلعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحدسية، وأما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم أو ما كان بمثابته من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا مثل الأخبار المتواترة مثلا. والحمد لله رب العالمين.